الرحمة وراكبا أفضل، ويكثر من الدعاء وذكر الله عز وجل. فإذا غربت الشمس دفع إلى مزدلفة بشكينة ملبيا ذاكرا، فيجمع بها العشاءين قبل حط الرحال، ويبيت بها فيصلي الصبح، ثم يأتي المشعر الحرام فيدعو إلى أن يسفر، ثم يدفع. فإذا بلغ محشرا أشرع رمية حجر، وأخذ حصى الجمار فوق الحمص ودون البندق 70. فإذا وصل من بدأ بجمرة العقبة فرماها بسبع حصيات مكبرا رافعا يديه مستقبلا، ولا يجزئ غير الحصى، ويقطع التلبية مع ابتدائه. ثم إن كان معه هدي النحرة وحلق الرجل أو قصر من جميع شعره كالمرأة، ثم قد حل له كل شيء غير النساء، ثم يفيض إلى مكة فيطوف للزيارة، وبه تمام الحج وأول وقته بعد نصف ليلة النحر، ثم يسعى المتمتع مطلقا وغيره إن لم يكن سعى عند طواف قدومه، ثم قد حل له كل شيء، ثم يشرب من زمزم متضلعا ويدعو بالمأثور.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ونسأل الله أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، ويجدنا علما ننتفع به. قال رحمه الله تعالى: باب صفة الحج. هذا هو الثمرة الذي سعى الإنسان خرج من بيته لأداء الحج، هذه كل ما قبل ذلك يعني مقدمات لذلك. قال: من كان محلا بمكة، سواء كان من أهل مكة أو من الأفقيين المعتمرين، أما المعتمر وغيره، فليحرم بالحج يوم التروية ثامن الحجة. سمي التروية لأنهم يربون فيها الماء في ذلك الوقت، لم يكن الماء متوفرا بهذه الصفة، الحكومة وفقها الله أمنت الناس المياه في المشاعر بصورة ما كانت تصور. كانوا في الأول يجمعون الماء من الآبار في القرب ونحوها، وهذا في اليوم الثامن هو اليوم الثاني من أيام الحج. أيام الحج 7 عدها العلماء، وكل يوم له اسم. اليوم 7 يسمى يوم الزينة، لأنهم كانوا يزينون رواحلهم ومراكبهم وهوادجهم. واليوم 8 يسمى يوم التروية، واليوم 9 يسمى يوم عرفة، واليوم 10 يوم النحر، واليوم 11 يسمى يوم القر، لأنهم يقرون فيه بمكة لا يروحون هنا ولا هنا. ويسمى يوم الرؤوس، لأنهم لما ذبحوا فداهم في يوم 10 ما تفرغوا للرؤوس، الرؤوس تحتاج إلى عناية في الطبخ والنتف الشعر والتصليح، فيسمونها يوم الرؤوس يوم 11. يوم 12 يسمى يوم النفر الأول، واليوم 13 يسمى يوم النفر الثاني، وهذه 7 أيام هي أيام الحج. يقول: يحرم بالحج من مكة ضحى يوم 8 يوم التروية، ويصل إلى منى قبل الظهر، ويصلي فيها 5 أوقات: الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر. قال رحمه الله تعالى: ثم يخرج إلى منى، يعني إذا صلى الفجر وطلعت الشمس وانتشرت في الأرض، سن له أن يتحرك من إلى عرفات. قال: فيصلي بها الظهر والعصر ويبيت بها، إذا طلعت الشمس سار إلى عرفة، سار من الطريق الأيمن فأقام بنمرة. نمرة قرية جنوب عرفة ليست من المشاعر، وإنما ارتاح بها النبي صلى الله عليه وسلم وجعله بها خيمة، فاستراح بها حتى جاء الوقت وقت الظهر، فلما زالت الشمس ارتحل من نمرة إلى قرنة. قال فإذا زالت الشمس خطب الإمام، يعني انتقل من نمرة إلى عرنة اللي فيها المسجد الآن. المسجد يقولون إنه بعرنة ما هو بعرفة، فقال بعضهم إن شرقيه من عرفة وغربيه من عرنة، أي قال النبي صلى الله عليه وسلم انهض عمرو بن عرنة. فإذا زالت الشمس خطب الإمام، يعني أذن المؤذن وصلى بهم وخطب الإمام وصلى بهم الظهر والعصر، خطب خطبة للحج، ما هي بخطبة الجمعة، ولا هو صلى ولا لا، اليوم يوم الجمعة، لكنه ما صلى جمعة، صلىها ظهرا وجمعها مع العصر جمعا. ثم بعد أن صلى الجمع راح إلى الموقف في عرفة، فصلى الله عليه وسلم يقول استراح بنمرة وصلى بعرنة ووقف بعرفة ثلاث مواضع. استراح بنمرة وصلى بعرنة ووقف بعرفة، وقال صلى الله عليه وسلم وقفت هنا وعرفة كلها موقف، وانهضوا عن بطن عرنة. بطن عرنة هو يعني وادي كبير قبل أن تصل إلى عرفة، جعلوا عليها الآن كباري يعني توصلهم إلى عرفة. بطن عرنة هو بطن وادي الذي يقال له مسجد عرفة، وهي مسائل يسير فيها الماء إذا كان المطر، فيقال لها الحبال، وهي ثلاثة أقصى مما يلي الموقف. فقالوا في المطلع. قال طوقت الوقوف موسع جدا، لا سيما في مذهب الإمام أحمد، من طلوع الفجر يوم عرفة إلى طلوع الفجر يوم النحر 24 ساعة. بمجرد ما يطلع فجر يوم عرفة لو وقف أجزأه، ثم يستمر إلى الضحى، إلى الظهر، إلى العصر، إلى المغرب، إلى العشاء، إلى بعد نصف الليل، إلى فجر يوم النحر. فمن حصل بها وهو عاقل وهم مجنون تم حجه. صح حجه عندك تم أو
حجه؟ نعم، يقول
تم من حاشيه الأصل. اللي عندنا يقول صح حجه، والمعنى واحد. والوقوف عند الصخرات وجبل الرحمة أفضل، وراكبا أفضل. أن يسوع سمع وقف راكبا، ولكنه هذا بس أفضلية، ولا يجري كل إنسان يقف في خيمة محل خيمة الزحام كثير. ويكثر في هذا اليوم من الدعاء ومن ذكر الله عز وجل، ويولي الله من نفسه الرغبة والرهبة والخشية وخشوع الله تبارك وتعالى، ويعرف أنه هذا اليوم أفضل أيام السنة، يعني خير يوم من طلعت أي شمس يوم عرفة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم ما رؤي الشيطان أغيظ ولا أدحر منه يوم عرفة، لما يرى من تنزل الرب ونزول من تنزل الرحمة وحضور الرب. الله تبارك وتعالى يباهي بأهل الموقف الملائكة، يقول هؤلاء عبادي أتوني شعثا غبرا يرجون رحمتي ويخافون عذابي، أشهدكم أني قد غفرت لهم. وينبغي صلى الله عليه وسلم داعيا وراكبا ملبيا يعني موليا من ربه تبارك وتعالى من ربه الرغبة في ذلك الخشوع حتى غابت الشمس. ما ما يتحرك حتى تغيب الشمس. إذا غربت الشمس واستحكم غروبها دفع إلى مزدلفة، يقول الفقهاء قبل غروب الشمس عليه دم، لأن هذا من واجبات الحج. وقوف بعرفة فيه حكمة، الحكم الأول أنه ركن، والحكم الثاني أنه البقاء فيه إلى جزء من الليل واجب. ويبين آخرا حتى يصل إلى مزدلفة، فيجمع بها بين العشاءين، المغرب أولا والعشاء ثانيا، قبل حط الرحال، قبل حط الرحال من على ظهور الجمال، ويبيت بها فيصلي الصبح، ثم يأتي المشعر الحرام. المشعر الحرام هذا كان جبل في ذلك الموضع، وكان عليه مسجد بناه الأتراك، حضرناه وطلعناه وصلينا فيه، ثم إنه هدم وجعل محله مسجد، هذا موجود المسجد الكبير الذي جعل في مزدلفة. قال يسجد المشعر الحرام فيدعو إلى أن يسفر جدا، ثم يدفع قبل طلوع الشمس، وبذلك خالف قريش. قريش تقول ما تدفع إلا بعد طلوع الشمس، وتقول أشرق كبير كيما نغير، وكبير هذا جبل معروف من جبال مكة، هو المطل على منى، أشرق كبير كيما نغير. منهم من قال إن كبير هو الجبل الذي شرق مكة، شرق منى، فتشرق الشمس منه، ومنهم من قال هو الجبل الذي غرب منى تشرق الشمس عليه. وعلى كل، فالنبي صلى الله عليه وسلم خالف قريش في مسائل كثيرة من مسائل الحج وغيره. النبي صلى الله عليه وسلم حريص على مخالفة المشركين ومخالفة أهل الكتاب. والشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله له كتاب اسمه مختصر مفيد، اسمه مسائل الجاهلية، يعني المسائل التي خالف النبي صلى الله عليه وسلم بها قريشا. قال ثم يأتي المشعر الحرام فيدعو إلى أن يسفر، ثم يدفع، فإذا بلغ محسرا، محسر وادي يعتدل الطريق، يقطعه الإنسان عرضا ما بين عرفة، ما بين مزدلفة وبين منى، هو الحد الفاصل، هو الحد الفاصل بين منى ومزدلفة. فإذا بلغ محسرا، وهو عرضه يكون 20 متر تقريبا أو أقل من ذلك، أسرع رمية حجر. ما كان عندهم أول تقديرات بالمتر ونحو ذلك، رمية حجر، يحس بضم الميم وبعثهم مهملة كذا قيد، وهو واد بين مزدلفة ومنى، وهو الحد بينهما. قال وأخذ حصى الجمار، وقدرها فوق الحمص ودون البندق، يعني أكبر من حبة الفول قريبا، 70 يعني البليلة هذه الحبة كبيرة، هذا أكبر شوي، 70 حصاة، لأنها 10 جمرات، كل جمرة 7 × 10 = 70، هذا إذا استكمل اليوم الثالث. قال فإذا وصل إلى منى، بدأ بجمرة العقبة، هذه تحية من جمرة العقبة قبل كل شيء، فرماها بسبع حصيات كل واحدة بعد الثانية، يرفع يديه مستقبل القبلة مكبرا ولا يجري غير الحصى ولا يجري رمي بعض الناس اللي يرميها إلى جهة المرمى ولا يدري هل أصابته ما أصابته، إما سيقن أو غلب على ظن ما أجزأت، لأن الحالات ثلاث، تارة يغلب على ظنه أنها وقعت فيها، وتارة بالعكس، وتارة يجزم أنها وقعت فيها، وتارة يجزم أنها ما وقعت فيها، فإذا جزم أنها ما وقعت فيها ما أجزأت، وإذا شك بعضهم يقول لا ما يجري، وبعضهم يقول غلبة الظن كافية، ولا يجري غير الحصى، ويقطع التيب، وحيثما أخذ حصى الجمار من أي موضع كان، حتى من منى، حتى من منى، وحتى من الذي حول جمار سقط من الرامين، لأن بعض الناس إذا جاء الجمرة أخذ احتياط سنتين ثلاثة أربعة، فإذا رمى بسبع ألقى الباقي، فلو تأخذها وترمي بها جاز، ويقطع التربية مع ابتدائه بالرمي، لأنهم أول تحلل، ولو قبل يلبي في كل وقت، ثم إن كان معه هدي نحرى جايبه معه من الحل، وحلق الرجل من المرأة أو قصر من جميع شعره، أما ما يزعم بعض الناس بأنها يسد ثلاث شعرات ولا ربع الرأس هذا ما يجي، القرآن ظاهر مطلق الرأس، ها أن يصلع سلام حلق رأسه كله فلا يجري وقص بعض الشعرات. قال أو من جميع شعره، ولك المرأة، المرأة ما تحلق وإنما تقصر قبل أن ملح، وهذا النسخ لا بد منه. ثم قد حل له كل شيء غير النكاح، غير النساء، تقي عليه طواف الإفاضة، ثم بعدما ينتهي من أعمال منى يفيض إلى مكة قبل الظهر، وبعضهم يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بمكة، وبعضهم يقول أنه صلىها في منى، قال ثم يفيض إلى مكة فيقول فيطوف الزيارة، ثم طواف الزيارة، ثم طواف الإفاضة، وهو المنصوص عليه في القرآن، ويطوفه بالبيت العتيق، وبه تمام الحج، السعي إن كان متمتع يسعى، وإن كان إنه مفرد أو قارن وقد سعى مع طواف القدوم يكفيه. وأول وقت الطواف بعد نصف ليلة النحر، حيث أذن له بالانصراف من منى إذا كان معه الثقل والضعفاء النساء جاز له ذلك، ثم يسعى المتمتع مطلقا سواء كان طاف قبل أو ما طاف، وغيره إن لم يكن سعى عند طواف القدوم، إن كان أنه لما طاف وقدوم سعد الحج يكفي فلا داعي لتكراره، لأن السعي ليس مثل الطواف، الطواف يسن تكراره عبادة متكررة، والسعي ما يسن تكراره، ما يسن الذي ينفق، فلو زاد سعي ثاني صار عبث ما في أجر. ثم قد حل له كل شيء حتى النساء، ثم يشرب من ماء زمزم متضلعا، يعني يكثر الشرب حتى تنتهي ضروعه، ويدعو بما بالمعثور، يقول اللهم اجعله علما نافعا ورزقا واسعا وليا وشبعا وشفاء من كل داء، واخلل به قلبي وابلغه من خشيتك. فاذا انتهى من هذا بقي عليه من اعمال الحج ايامنا مشروع في حقه انه لا يغادرها ولا يذهب عنها، يبقى فيها بمنزلة المعتكف في مسجده، فهو في عبادة بقاؤه فيما في منى. وقد يعني تساهل الناس في ذلك وصاروا يذهبون من منى إلى حيث شاءوا، منهم من له عذر ومنهم من لا عذر له، الذي له عذر معذور والذي ما له عذر غير معذور، ما ينبغي له ولا يصلح منه أن يغادر من أيام منى، بقاؤه بها عبادة، كل ساعة تمضي فهو في عبادة. قال
صلى الله عليه وسلم.
قال رحمه الله تعالى: فصل. ثم يرجع إلى منى فيبيت بها فيرمي الجمرات 3 أيام التشريق بعد الزوال، كل جمرة ب7 حصيات، يبدأ بالأولى وتلي مسجد الخيف ثم بالوسطى، ويقف عندهما ويدعو طويلا لا عند الثالثة، وليس على الرعاة والسقاة مبيت إلا من غربت الشمس وهو بها، فيلزم الرعاة فقط، فمن أحب تعجل في يومين، فإن غربت شمس الثاني وهو بها لزمه المبيت والرمي من غد، فإذا أتى مكة لم يخرج حتى يودع البيت بطواف عند فراغه من كل أموره، فيدعو بما أحب من خير الدنيا والآخرة، ولا وداع على حائض ولا نفشاء، فإن خرج قبله رجع إن قرب وإلا بعث بدم.
قال رحمه الله تعالى في تكميل أعمال المناسك، قال: ثم يرجع إلى منى. النبي صلى الله عليه وسلم لما أفاض بعد أن رمى الجمار ونحر هديه وحلق أفاض إلى مكة، فطاف وسعى ثم رجع إلى منى. منهم من يقول إنه صلى الظهر بمكة، ومنهم من يقول رجع إلى منى وصلى فيها، وبقنا فيها أيام منى 3 أيام، يقصر الصلاة ولا يجمعها، يصلي كل صلاة لوحدها بدون جمع. قال: فيرمي الجمرات 3 أيام التشريق، اليوم الأول يوم القر ويوم الرؤوس واليوم الثاني واليوم الثالث بعد الزوال. هذا كمال، هذا أكبر شيء وأصلح شيء النبي صلى الله عليه وسلم أقتدي به. لكن لما حصل الزحام الشديد عند الجمرات وهلك من هلك من الحجاج في سنين متكررة رغم وضع الاحتياطات وعمل اللازم، صدر بعض الفتاوى من بعض المشايخ ثم إنهم صار فيها تردد في أول الأمر ثم في الأخير كأنهم يعني أغلبهم أو معظمهم أباحوا للإنسان أن يرمي قبل الزواج. ومدوا أيضا المعروف كان في السابق من الزوال إلى غروب الشمس، إذا غربت الشمس ما في رمي، كذلك مدوا وقت الرمي من بعد صلاة العشاء إلى آخر الليل، فصار وقت واسع توسع الناس تهيبوا وتؤهبوا إلى ذلك. قال الجمرات ثلاث أيام التشريق بعد الزوال الكمال، بعد الزوال كل جمرة بسبع حصيات متعاقبات، هم جميع يبدأ بالأولى يرفع يده حتى يرى بياض أبطه يرى قوة وشجاعة ثم يرمي بسرعة كل بسبع حصيات يبدأ بالأولى وهي التي تجي مسجد الخير. من المؤسف أن بعض الناس يسميها الشيطان، وهذا غلط، ما اسمها باسم الشيطان، هذه جمرة. والأصل في هذا على ما روى المؤرخون وبعض المحدثين بأن إبراهيم عليه السلام لما أنه أري أن يذبح ابنه وذهب به من مكة إلى المنحر لأجل ما ترى أمه، يقال أنه وقف له في عند الجمرة الأولى ونصحه الشيطان فأبى ورجمه، ثم الثانية ثم الثالثة، هكذا يقال، والله أعلم. قال الأولى أتي مثل الخير يرميها بسبع حصيات. المذهب يقولون يستقبل القبلة ويجعلها عن يمينه ويرميها، والقول الصحيح بأن يستقبلها يوليها اهتمامه ويوليها تحفزه يرميها بسبع حصيات. ولا يجوز تجاوز الحدود، بعض الناس يرمي بنعال، بعض الناس يرمي بحجر، وبعضهم يقول شيطان، هذا كله من تجاوز الحدود. فإذا رماها بسبع حصيات متعاقبات يتحقق أنها وصلت إلى الحوض، المرمى الحوض مو بالشخص، فإذا رماها لا إله إلا الله انصرف عن رمي الجمار، أخذ ذات اليمين أو ذات الشمال ثم استقبل القبلة ووقف يدعو. النبي صلى الله عليه وسلم وقف يدعو بمقدار قراءة سورة البقرة في ساعتين تقريبا، ثم بعدها الجمرة الثانية الوسطى، ويقف عندهما ويدعو طويلا، ثم الثالثة وهي جمرة العقبة التي رماها بالأمس ولا يقف عندها. قيل إنه ليضيق المكان، وقيل إنه قد انتهت العبادة لما رمى الجمرة الأول في عبادة والثانية في عبادة والثالثة انتهت العبادة. بعض الناس يبحثون في مسألة إذا كان الإنسان ولي على صغير أو وكيل لعاجز وأراد أن يرمي جمرة جمرات، أخذ الحصى من هنا ومن هنا ومن هنا ووقف رمى الجمرة الأولى. بعضهم يقول لا يرمي عن موكله حتى يتمم الجمرات الثلاث، يروح للثانية ويرمي، يروح للثالثة يرمي، ثم يرجع، إذا رجع رمى عن واحد من موكليه الأولى والثانية والثالثة، ثم يرجع ويرمي عن الثاني، ثم يرجع ويرمي عن الثالث. وهذا هو اللي عليه فتوى لما سبق، ثم إن بعض المشايخ وفقهم الله اجتهد في ذلك وقال لا، هذا في مشقة وحرج، المشقة تجب تيسير، يقف في الموقف الأول ويرمي الجملة الأولى عن نفسه ثم عن موليده ولا عن موكله ثم الثاني كذلك والثالث كذلك. وهذا مبني على أصل أو على قاعدة، هل الجمرات الثلاث عبارة واحدة أو أنها كل واحدة من الثمرة من الجمار عبارة مستقلة؟ إن قلنا إنها عبارة مستقلة أجلنا أنه يرميها في موقع واحد، وقلنا إنها عبارة واحدة فلا يصح إلا أقول يفرق بينها. قال وليس على الرعاة والسقاة مبيت. الرعاة منهم الرعاة اللي يرعون الإبل، الإبل الحجاج يرعونهم في البر تأكل من الحشيش ومن الشجر، فهم إذا رموا يذهبون يرعون الإبل ولا يلزمهم يرجعون بالرمي، كم يرجع يوم إلى الغد أو بعد الغد. كذلك السقاة عباس بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم، كانت أعمال البيت في غير الحج وفي الحج موزعة، الحجابة لأناس والسقاة لأناس والأشياء الثانية لأناس، فالسقاة كانت لعباس ومؤم معه، فاستأذن العباس والنبي صلى الله عليه وسلم أن يذهب لأجل يسقي الناس، يحتسبونها يسقي الناس، منهم من يسقي يعني من زمزم ومنهم من يجيب شراب آخر، فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم بأن يذهب ولو سرك الرمي لأن هذاك أهم. قال صلى الله عليه وسلم وليس على الرعاة والسقاة المبيت إلا من غربت الشمس عليه وهو بها فيلزم الرعاة فقط لأنهم بالليل ما هم راعين الإبل، وأما السقاة لا يروحون. فمن أحب تعجل في يومين، يعني إذا رمى يوم الحادي عشر إذا رمى اليوم الثاني عشر فينفر من منى يذهب إلى إما إلى مكة يجد طواف العبادة وإلا إلى أهله. قال فمن أحب تعجل في يومين، وإن غربت الشمس اليوم الثاني وهو بمنى لزمه المبيت والرمي، عندنا الذبيحة والرمي من غد. فإذا أتى مكة لم يخرج حتى يودع طواف الوداع. نعم تقرأ هذا أشقر أسدى فإذا فمن أحب تعجل وقل وهو بها للمبت والرمي من الغد، فإذا أتى مكة إن شاء يخرج وإن شاء يبقى، إذا أراد يخرج لم يخرج حتى يودع البيت بطواف عند فراغه من كل أموره، وهذا هو السابع من واجبات الحج. من واجبات الحج سبعة، أركان الحج أربعة: الإحرام والطواف والسعي والوقوف بعرفة، هذه أركان الحج أربعة. وأما واجباته فهي سبعة: الأول المحرام من الميقات، الإحرام أصله ركن ومن الميقات واجب، فلو أحرم قبل بعد الميقات وجب عيدا الإحرام أحرم من الميقات. ثم بعد ذلك النبي بمنى والوقوف بمزدلفة ورمي الجمار والحلقة والتقصير وطواف الوداع في السبع السابع الوقوف بعرفة إلى بعد غروب الشمس، فلو انصرف قبل غروب الشمس عليه دم، ولو انصرف من مزدلفة قبل نصف الليل عليه دم، فمن ترك الواجبات عليه دم عشاء سبعة آخرها طواف وداع فيودع. منهم من يقول إن وداع خاص بالحج والعمرة وحدها، إذا جاء الإنسان معتمرا في أي يوم من أيام السنة فإنه لا يجب عليه طواف وداع. ومنهم من يقول لا، الوداع لكل من خرج من مكة، لقولهم أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض والنفساء. الشيخ عبد العزيز بن باز والنجح الجماعة قالوا معاذ الله أن نلزم أحدا شيئا من لزمه مع المشقة، فلا يجب عليه طواف وداع العمرة، وإنما يجب طواف وداع للحج. أشار إليه سبل السلام شحب الغمرة بذلك مودع البيت، فإن خرج بدون وداع فعليه دم، لكن إن خرج ورجع، خرج ناسي ولا مشغول رجع، إن بلغ مسافة القصر لو رجع ما يفيده أيها الدم، وكان أقل مسافة القصر فإنه يودع ولا عليه شيء. ويدعو بما أحب من خير الدنيا والآخرة، ولا وداع على حائض ولا نفساء. النبي صلى الله عليه وسلم حج بزوجاته، وكان ذلك اليوم يوم حفصة، فأراد منها ما أراد، فقالوا إنها قد حاضت، فقال عقرى حلقة أهي حابستنا؟ أظن صلى الله عليه وسلم أنها ما طافت طواف الإفاضة، لأنها لو لم تكن طافت طواف الإفاضة وجب عليها تنتظر حتى تطهر. قال صلى الله عليه وسلم قد طافت طواف الإفاضة، قال فلتنفر إذن، فيسقط هذا عن الحيض والنفساء. فإن خرج قبله رجع إن قرب، وإما قرب بعث بالدم. نعم.
السلام عليكم. قال رحمه الله تعالى: باب صفة العمرة. وصفتها أن يحرم من الحل ثم يطوف بالبيت ويسعى ثم يحلق أو يقصر ثم قد حل. ويسن لمن لا شعر له إمرار الموسى على رأسه. وأركان الحج: الوقوف وطواف الزيارة والإحرام والسعي، وواجبه الإحرام من الميقات، والوقوف إلى الليل، والمبيت بمزدلفة إلى بعد نصف الليل، والمبيت بمنى، والرمي والحلق وطواف الوداع، وغير ذلك سنة. وأركان العمرة: الطواف والإحرام والسعي في رواية، وواجبها الحلق في رواية، فمن ترك ركنا لم يتم نسكه إلا به، أو واجبا جبره بدم، ولا شيء في السنة.
لما أنهى الكلام على أحكام الحج شرع في أحكام العمرة، قال: باب صفة العمرة. العمرة إن جاء بها أفقي فهو يحرم من المواقيت المعروفة: السيل ويلملم والجحفة والحليفة. فإن كان أنه قد جاء إلى مكة وسكن فيها موقتا أو دائما على العمرة، فهو ما يحرم إلا قد خرج إلى الحل، لأن كل نسك سواء كان حج أو عمرة يشترط فيه أن يجمع بين الحل والحرم. فلا يجوز أن يحرم من مكة وفي مكة، لأن الإحرام وشو العمرة طواف لبيت وسعي وتقصير، لابد يخرج إلى حدود الحرم، ثم من جهة مساجد عائشة واللي يجي عرانة ولا أي حد من الحدود الذي حددت الحرم. حدود الحرم حددت الآن جديدة وعليها علامات وأنصبة. قال يحرم من الحل ثم يأتي يطوف في البيت طواف العمرة ثم يسعى سعي العمرة ثم يحلق المقصر ثم قد حل. ويسن لمن لا شعر له امرار موسى على رأسه، هذه قالوها رحمهم الله يعني اجتهادا منهم وتمسكا بشيء، أي بعض الناس رأسه أقرع ما في ولا شعره، ما في شعر ولو قليل ولو متفرق أجل ما في ولا شعره، يقول يجيب الموس ويحط حي عليه على رأسه كأنه يحلق، هذا صوري. مثل ما قالوا في من ولد مختونا، قال الختان واجب على الذكر والأنثى، ولو فرضنا أن إنسان ولد مختون بمختونة يعني بسرعة سلم ولد مختون، وكثير يعني كثير يولد مختون، فالأنثى هذه تكون متقلصة. يقولون إذا ولد مختونا ينبغي إمرار موسى على محل الحسبة، وهذا ما له معنى ولا فعل، صحيح أنه غير مستحب ولا مشروع. قال انتهى. وأركان الحج أربعة: الوقوف، والوقوف مو اثنين، مو ركن وواجب، وطواف الزيارة، والإحرام من ميقات، إحرام ركن ومن ميقات واجب، والسعي واجبه الإحرام من ميقات، والوقوف إلى الليل بعرفة، والمبيت بمزدلفة إلى ما بعد نصف الليل، والمبيت بمنى، والرمي والحلق وطواف الوداع وغير ذلك سنة. وأركان العمرة هي أركان الحج: الطواف هو الطواف، والإحرام هو الإحرام، والسعي هو السعي، بس يبقى الوقوف في عرفة هو اللي ما يشتعل في عمرة. واجبها الحلقة والتقصير في رواية، نعم. والرواية الثانية أن الحلقة لا يجب في العمرة، نعم. فمن ترك ركنا ركن الحج ما تم نسكه إلا به ولا يقضاه، مو مثل الصلاة مقصود. وواجبا جبره بدم. قال ابن عباس رضي الله عنه قال عنه يعني من ترك نسكا فعليه دم، كما ان من ترك واجب واجبات الصلاه فعليه سجود السهو. سجود السهو في الصلاه مثل الدم في الحج. والسنه ما في شيء يترك السنه، نعم.
صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: باب الفوات. من طلع عليه فجر النحر ولم يقف بعرفة فاته الحج وتحلل بطواف وسعي، وإن أخطأ الناس يوم عرفة أجزأ إن قرب، وإن أخطأ بعضهم فاته الحج. والمحصر بعدو أو مرض ونحوه ينحر هديا ويحل، فإن لم يجد صام 10 أيام ثم حل. ومن صد عن عرفة فقط تحلل بعمرة ولا شيء عليه، ومن اشترط أن محله حيث أحصر فحلل بلا شيء، والله أعلم.
قال رحمه الله تعالى: باب الطواف، من طلع عليه فجر يوم النحر لعذر أو لغير عذر، التنقيب في السيارة بالميشر أو النحر، من طلع عليه فجر يوم النحر ولم يقف بعرفة فاته الحج، فإذا فاته الحج يسير يتحلل بعمرة في مكة يطوف يسعى يقصر وخلص. قال: من طلع عليه فجر يوم النحر ولم يقف بعرفة، هذا رجل من طيب عروة بن مضرس الطائي، جاء حاج من جهة حائل على بعيره وما يعرف المحلات، هو وقف على الجبال كلها صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم الفجر يوم عرفة يوم العيد، فقال: يا رسول الله، أخليت راحلتي وأسرعت نفسي، والله ما سرقت جبل من هذه الجبال إلا وقفت عنده، ما أعرف عرفة من غيرها، والآن حلني بالحج. قال صلى الله عليه وسلم: من حضر موقفنا وصلى معنا وكان وقده بالحج فقال الحج صحيح. وهذا يقول: من طلع الفجر يوم النحر ولم يقف بعرفة فقال فاته الحج، ويعمل يتحلل بطواف وسعي. وإن أخطأ الناس كلهم يوم عرفة أجزاء، يعني ظنوا أن يوم 11 هو يوم العيد، ظنوا يوم 9 ظنوا هو العاشر أو ظنوا هو الثامن، أخطأوا كلهم جميع الحجاج. توافق في الأيام، أيام مثلا أمطار وأيام غيوم ما يعرفون شيء، يقول: إذا كلهم جميع أجزاء حديث الحج وما حج الناس. قال: وإن أخطأ بعضهم، لا فاته الحج، بعض انقسموا قسمين، قسم وقفوا يوم 9 وقسم وقفوا يوم 10 واللي يوم 8 فاته الحج، هذا الفوات. والإحصار وشو؟ الإحصار المحصر بعدو، مثل ما أحصر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية لما أنه صلى الله عليه وسلم أراد أن يعتمر في سنة 6 من الهجرة، هو أصحابه 100 يعني 1300 وعدد كذا وكذا، وصلوا إلى الحديبية ردهم المشركون وقالوا: ما تدخلوا بلادنا. قالوا: احنا ما جئنا الا لاجل شعيره نبي نعتمر، ومعنى الهدي نبي نذبح الهدي نطعم الناس ونسير الناس ابدا. فصار بينهم مراسلات واخذ ورد، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد قال لهم: قد قال رأيتني أطوف بالبيت أنا وياكم مطمئنين، وتمسكوا بهذه الرؤيا وصمموا عليها. فلما أنهم طالت لهم مدة، قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب: نبعثت لهم في مكة تفاهم معهم. قال: يا رسول الله، أنا مستعد، لكن ما هي قبيلة تحميني مثل عثمان وقبيلة كبيرة يحمونه مثل عثمان. فاستحسن النبي صلى الله عليه وسلم من عمر على الرأي، وبعد عثمان أعطت كلمات وإشارات. ذهب عثمان ليتفاهم معهم، فتلقوه بالقبول وأكرموه وقالوا: إن أردت أنك تطوف وتسعى ترى أن نسمح لك. قال: لا، معاذ الله ما أطوف والنبي ما طاف. فساهم معهم وتأخر رجوعه ولا وصل معهم إلى نتيجة، وتأخر رجوعه يحاول معهم. فشاع عند النبي وأصحابه أن عثمان قتل، قال إن كان قتل قال إن كان مقتول حنا النبي نقتل قاتلهم، تعالوا بايعوني على الموت. فبايعوه على الموت أنهم ما يفرون حتى تنتهي القضية. فقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. فمنهم من عاهد مرة، منهم من عاهد مرتين، حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه يدي اليسرى وضعها على يده اليمنى، قال هذا عثمان. في أثناء ذلك جاء عثمان سليم ما قتل ولا شيء، وتفاوضوا هم أرسلوا له شخص ولم يفلحوا، أرسلوا ثانية، أرسلوا سهيل بن عمرو فأخبر النبي قالوا هذا سهيل بن عمرو، قال سهل الأمر. تفاعل صلى الله عليه وسلم وتفاهم هو يا سهيل بن عمرو، وقال صلى الله عليه وسلم قبل، قال والله ما يسألوني أمر في خطة شرعية يرضي الله إلا أوفقهم عليه. قالوا أنت صالحنا وياك، ترجع الآن ما يأتي تتحدث العرب أنك دخلت بلادنا عنه، وبشرط أنك مثلا ترجع للسنة المقبلة. ووضعت الحرب بينهم 10 سنين هاي أنهم مسالمين لا يحاربون لا يحاربون ولا يحاربون، وشروط بينهم. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم خلاص انتهينا، احرقوا رؤوسكم. توقفوا رضي الله عنهم وقالوا كيف اما قلت لنا انك نطوف بالبيت؟ قال انا قايل لكم هذا العام، أنا قلت لكم هذا فما قلت الآن وشو تقولون؟ راحوا إلى أبي بكر وقالوا له، وقالوا مثل ما قصر، قال هل قال لكم هذا العام؟ الشاهد أنه غضب رضي الله صلى الله عليه وسلم ودخل على أم سلمة زوجه وكانت لبيبة وعاقلة وحاجمة، قالت من أغضبك أغضبه الله؟ قال وما أني ما أغضب، أنا أمر الأمر ولا ينفذ أمري. فقالت له إذا كنت ترى أن هذا فاخرج ولا تكلم منهم أحدا أبدا واحلق رأسك أنت بنفسك، تجدهم كلهم يتبادرون إلى ذلك. فتبادروا إلى الحلق ونحروا الخجل اللي معهم ورجعوا، وصار هذا سماه الله فتح، نزلت إنا فتحنا لك فتحا مبينا، أمنا الناس بعضهم على بعض، وخالف المسلمون المشركين وعرفوا محاسن الدين الإسلامي وأسلموا ناس كثيرون. الشاهد المحصر بعدونا ومرض ينحر هديا ويحل، وإن لم يجد صام 10 أيام ثم حل. هذا إذا صد عن البيت، ومن صد عن عرفة ولا البيت ما مسموح له، فقط تحلل بعمرته ولا شيء عليه. فإن كان اشترط عند إحرامه أن محلي حيث حبستني حيث حل بلا شيء وانصرف. نعم انتهى.
بقي عندنا أسئلة.
نعم.
وهنا نكون قد أتينا على كتاب المناسك في كتاب التسهيل، ويبقى معنا بقية من أسئلة نلقيها على سماحة شيخنا. يقول السائل حفظكم الله تعالى: إننا نشهد الله على حبك في الله، وسؤالي عن صفة تقصير شعر المرأة في النسك، وإذا كان الشعر قصيرا ليس له ضفائر فهل تعمه بالقص من جميع الجهات أم من أسفله فقط؟ آمل منكم التوضيح حفظكم الله.
قال العلماء إنها تقص من شعرها قدر أنملة. الأنملة هي الفصل الذي مثلا الخنصر ثلاث أنملة من الخنصر سواء كان ضفائر أو غير ضفائر أطرافه من أطرافه من كل جهة. نعم
أحسن الله إليكم. يقول السائل هل الأفضل للمرأة أن ترمي بنفسها في الليل أم توكل من يرمي عنها في النهار؟
إذا أمكنها الرمي بنفسها فهو أتم وأكمل، وما دام المشايخ وفقهم الله أباحوا الرمي بالليل فإنه هذا رخصة، لا سيما ولهم دليل في ذلك الرجل الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال رميت بعدما أمسيت، فقال فر ولا حرج. نعم
أحسن الله إليكم. يقول السائل من جاوز الميقات وأحرم بالعمرة من جدة وكان عازما على العمرة ولكنه أحرم من جدة جاهلا ومعه طفلان، فهل يجب عليه دم وهل على الطفلين دمان أم لا؟
مقتضى كلام العلماء في ذلك أن من أحرم أن من تجاوز الميقات بلا إحرام هم أفتوا في فتاوى كثيرة جدة على أنه من تجاوز الميقات بلا إحرام ثم أحرم أن عليه دم سواء كان جاهل أو عالم أو مناسي أو غير ذلك، وكان ينبغي له أن يتجاوز الميقات إلا بإحرام. حتى بعض الناس يجي في الطائرة مثلا وينسى مثلا إحرامه في شنطة مثلا، فإذا وافى المقاس نبه عليه بالطائرة وإذا ما عنده إحرام ينبغي له أن يخلع ثوبه ويحرم في سروال. النبي صلى الله عليه وسلم قال بل لم يجد إزارا فيحرم بالسراويل، ويبقى ظهره باقي أو يجعل ثوبه رداء له يلفه على ظهره نفسه يخلعه يجعله
هذا جائز. نعم أحسن الله إليكم. يقول فضيلة الشيخ الاشتراط أهو في الحج فقط أم في العمرة أيضا؟
المنصوص عليه في الحج وتقاس عليه العمرة، لكن هل هو مشروع مطلقا أو مشروع لمن كان بمثل حالة قباعة الذي استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إني أريد الحج وأجدني وجعا، فقال اشترطي على ربك. المذهب أنه يستحب مطلقا سواء كان له موجب أو غير موجب. والقول الثاني في المذهب اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره أنه ما يشرع إلا لمن خاف شيء، ثم خاف عدو يصده ولا مرض يصيبه ولا شيء من هذا. والآن حوادث السيارات مشاكل كثيرة. نعم
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا
يقول السائل هل بقاء الحاج في أيام التشريق في منى نهارا عبادة يؤجر عليها أم الواجب المبيت فقط؟
إيش؟
يقول بقاء الحاج في أيام التشريق في منى في النهار أهو عبادة يؤجر عليها أم الواجب المبيت فيها فقط؟
لا بل هي سنة بل هي سنة متبعة النبي صلى الله عليه وسلم قر في منى ما راح لا هنا ولا هنا فهي بمثابة جلوس المعتكف في مسجد أيام الاعتكاف ولا يتعداها إلا لحاجة ضرورية بقاؤه فيها عبادة لا شك.
أحسن الله إليكم. يقول السائل سماحة الشيخ الملاعنة تحرم على الملاعن تحريما مؤبدا فلماذا أخرجها صاحب الزاد وغيره من ضابط المحرمية؟
المحرمية لما ذكر الفقهاء رحمهم الله أن المحرمات سبع نص الله عليها في كتابه في سورة النساء قال حرمت عليكم أمهاتكم وإلى آخرها سبع وقال صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النشب والآية أيضا ذكرت المحرمات في الصهر فهذه هي المحرمات التي معتادها ذاك كان من النوادر النادر ما الحكم. نعم
صلى الله عليكم. يقول أنا أديت الحج مع أسرتي ثم دفعنا من مزدلفة الساعة 11 ونصفا قبل أن يغرب القمر متوجهين إلى جمرة العقبة ووالدي كبير في السن ومعي نساء فهل علينا في ذلك من حرج؟
هذا متى؟ أي سنة؟
هذا عام 19 يقول دفعنا من مزدلفة
عام 15
عام 419
كم لها من سنة هذه؟
10 سنوات.
10 سنوات ما سأل المدة الطويلة ولا سأل وأفتي ويكرر السؤال هذا؟ الله أعلم. الجواب اللي عندي أنا أقول الله أعلم. هذا له 10 سنين قد سأل مرات فقد أفتي يكررها بس الله أعلم. نعم.
صلى الله عليه. يقول سكننا في العام الماضي في أيام التشريق العزيزية وكنا نبيت فيها فهل فعلنا صحيح؟
ما في شك هذا دم هذا بالنسبة للعزيزية إلا إذا كان زعموا بأنه ما وجد مقام حل في منى لقيامه فهو عليه أن يسكن أن ينزل حيث انتهت الخيام ما هو بتخيل محل آخر يترفع فيه. الحاج الشعث خير الحج العج والثج شعث الغبرة، ما هو يترفع في المحلات وعند المكيفات وتغسل، هذا ما يصلح له، هذا عليه دم. اللي يبيت خارج منها بدون عذر، إن كان له عذر فعليه أن يسكن حيث انتهت الخيام، الضرورة تقدر بقدرها.
نعم، أحسن الله إليكم. يقول السائل: الطائف بالبيت هل يكبر في نهاية الشوط الأخير، وهل يدعو عند المروة في الشوط السابع، أم يكون قد انتهى؟
الظاهر أن الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله يقول إذا انتهى ما يشرع له ذلك، ولكن هذا يعني الأمر فيه الحمد لله موسع. النبي صلى الله عليه وسلم والشيخ ابن باز أكثر قال كل ما مر عليها قال الدعاء هذا، سواء في أول الطواف ولا في آخره، فاللي يظهر لي أنا أنه يعني في كل ما انتهى حتى على المروة في آخر أشواط السعي وكذلك في آخر أشواط الطواف أنه يقولها، ولا مانع من ذلك.
حسن الله إليكم. يقول السائل: ذهبت من الرياض إلى مكة لأجل حج التمتع، ثم إنني بعد العمرة سافرت إلى تبوك ورجعت إلى مكة، فهل يكون التمتع قد انقطع؟
إذا تمتع وحل من عمرته وبقي ينتظر الحج ثم سافر بعد ذلك، المنصوص عليه بأنه إذا سافر سفر قصر أنه انقطع التمتع، فإذا رجع يحرم بحج مفرد وليس عليه شيء. وبعض المشايخ يقول لا، حتى ولو كان سافر ما دام أنه في صدد الحج ومنتظر الحج أن السفر هذا لا يؤثر. نعم،
أحسن الله إليكم. يقول: جاء في حديث جابر عند ابن خزيمة أنهم نحروا الهدي عن كل 10 بدنة، وهذا خلاف ما عليه العمل الآن، فما تقولون في ذلك بارك الله فيكم؟
هذا إذا صح سريد هذا فإنه معارض بما هو أصح منه، وهو عمل الصحابة رضي الله عنهم والنبي صلى الله عليه وسلم أفتاهم بذلك، والمعروف بأنه جعلها 10 عند قسمة الغنيمة، يعني إذا ما قسموا الغنيمة غنيمة غنموا غنم وغنموا إبل، فقال 10 غنم بمثابة بعير في قسمة الغنيمة، وأما في النسك فإنها عن 7، وهذا هو جماهير العلماء. نعم،
أحسن الله إليكم. يقول: ما ذكره الفقهاء من أنه يقف بعد الأولى يمينا وبعد الوسطى يسارا، هل له أصل في ذلك؟
النبي صلى الله عليه وسلم وقف، النبي صلى الله عليه وقف عاد كل يمين أو شمال ما أعرف منها، لكن وقف وقفة طويلة بالإجماع العلماء، هو يدعو دعاء بمقدار ويقرأ سورة البقرة، مشهور هذا معروف عند العلماء. نعم،
أحسن الله إليكم. يقول: بعد توسعة الجمرات وجعلها أدوارا، فهل يبقى حاجة للقول بجواز الرمي قبل الزوال؟
هذا يتوقف على التجربة، يكون الإنسان في بيته يبي يفرض على الناس فروضا ما لها أساس فلا يصح، هذا خيال. التجربة إذا جربت وصار ما هذا هذا. نعم،
أحسن الله إليكم. يقول سماحة الشيخ: متى ينتهي رمي جمار أيام التشريق في كل يوم؟
على ما أفتى به المشايخ بأنه طول الليل وقت الرمي، فإذا طلع الفجر انتهى اليوم وبقي اليوم الثاني.
يقول السائل حفظكم الله تعالى: بالنسبة للرمي قبل الزوال هل يقال إنه جائز مطلقا أم عند الحاجة وشدة الحرج؟
لا شك إنه ما أفتي بها إلا حاجة في الحرج. لو فرضنا أنه مثلا خلي المرمى أو صار فاضي وقال هذا أريد أن أرمي قبل الزوال صار فيها نظر، الضرورة تقدر بقدرها. إذا أمكنه أن يرمي قبل الزوال بلا حرج ولا مشقة ولا زحام وتعمد تركها وتعمد أنه يرمي قبل الزوال فهذا في نظر ما يصلح.
السلام عليكم. يقول السائل: سماحة الشيخ، نلحظ في بعض الحملات أي حملات الحج أنهم يأتون بدعاة يتكلمون بعد صلاة العصر، فهل الأفضل أن يسمعوا له أم أنهم يتوجهون بالدعاء؟
يوم عرفة يعني.
نعم، في يوم عرفة.
الإمام أحمد رحمه الله لما سئل عن بعض التفاضيل بعض أعمال النوافل أيها أحسن، قال رحمه الله: انظر ما هو أصلح لقلبك فافعله، انظر ما هو أصلح لقلبك فافعله. إن كان أنه إذا انفرد عنهم وحده حصل له من حضور القلب والخشوع والتقوى ما يربو على ذلك فيفعل ذلك، وكان بالعكس يسأل الحال وغفل ولا نسيب ولا لا ولا يسأل معهم شجعوا، فكل مقام مقال.
حسن الله إليكم. يقول السائل: سماحة الشيخ، نحن على أبواب عشر ذي الحجة، فلو تحدثتم عن فضلها قليلا لنستفيد وبارك الله فيكم.
الآن الوقت ضاق على حبيبي حال الإقامة، باقي ثلاث دقائق. ورد فيها النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم أحب إلى الله في الأعمال الصالحة من يوم من عشر الحجة إلا من خرج بماله من خرج في سبيل الله فلم يرجع بماله وبدل بشيء، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فيشرع فيها الصيام، ويشرع فيها الصدقات، ويشرع فيها أعمال الصالح على قدر ما يستطيع، صلة الرحم وقراءة القرآن والذكر والإحسان إلى الناس بقدر ما يستطيع، إن كان تعليم وإن كان أمر معروف عن المنكر وإن كان تذكير، هذا كله من الأعمال الصالحة التي فيها في هذا العشر المباركة. سئل شيخ الإسلام رحمه الله: أيما أفضل، عشر رمضان ولا عشر الحجة؟ قال: عشر رمضان فاضلة وعشر الحجة فاضلة. المفاضلة بينهما عشر رمضان تفوق بالنسبة لياليها بليلة القدر، وعشر ذي الحجة تفوق بالنسبة لأيامها ليوم التاسع، فكأنها صارت متساوية من هذه الناحية. الله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
بارك الله في عمركم وعملكم سماحة شيخنا، ونشكر لكم ما أفضلتم به علينا من شرح كتاب المناسك من كتاب التسهيل للبعلي